أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فإذا الأمر الثامن مما قدمه المصنف، وهو أيضا يدخل ضمن تنقيح العنوان، حينما نقول أن النهي إذا تعلق بشيء فعمن عباده ومعامله يفسدها، هذا متعلق النهي له صور عديدة. ذكرنا في الدرس السابق أن صوره خمس، فأي من هذه الصور يدخل في محل النزاع وأي منها لا يدخل في محل النزاع. ذكرنا في الدرس السابق كان القسم الأول أن يكون النهي متعلقا بنفس العبادة، وهذا قدر متلقا من دخوله في محل النزاع، كالنهي عن صلاة الحائض نهي قد تعلق بنفس العبادة. القسم الثاني قال أن يكون، والكلام راح يكون على شقين في العبادات وفي المعاملات، فهذه الآن الشقوق الخمسة في العبادات، ثم ننظر هل إنها نفسها في المعاملات أو هل تحتاج إلى كلام إضافي أن نكتفي بهذا الكلام، فهذا كله في العبادات. القسم الثاني ذكرنا أن يكون النهي متعلقا بجزء العبادة، كالنهي عن القراءة فيما إذا قرأ المكلف إحدى سور العزائم، فهل حينئذ يدخل في العنوان لولا؟ قال نعم يدخل بالعنوان، لأن هذا جزء العبادة عن عبادة. فأنت بدل ما تطبق العنوان النهي إذا تعلق بعبادة يفسدها، بدل ما يكون قصدك بعبادة أصل العبادة، الآن أقصد جزء من العبادة اللي هو أيضا عبادة. فإذا هم يدخل بالعنوان لأن جزء العبادة أيضا عبادة. لكن يقول شيء واحد هنا، أن هذا لو تعلق نهي بعبادة يفسدها وجزء العبادة هم عبادة فيدخل في محل النزاع، فلو قلنا بأن تعلقنا بعبادة يفسدها ورح يتطلق هذا العبادة اللي هي جزء العبادة الأصلية، لكن هل يلزم منه بطلان العبادة الأصلية؟ مو معلوم قال يلزم منه بطلان العبادة الأصلية. فقد تفصل أسرغ السورة التي هي عبادة لا تعلق بأن أفسدها، فقد تفصل لكن ما يلزم من بطلانها بطلان أصل العبادة، يمكن أن يعيده. افترض الذكر، الذكر جزء من العبادة وهو عبادة، فإذا تعلق بها نهي نفترض يبتدعه وأفسدها يعيد الذكر الصحيح الذي ليس بفاسد، فصحية تدخل في محل النزاع وتبطل بتعلق النهي بها، بس ما يلزم من بطلانها هاي العبادة اللي هي جزء بطلانها بطلان أصل العبادة، صح؟ يعني يقدر يعيدها إلا قد يستلزم من هذا محظور آخر فتبطل لأجل المحظور الآخر. مثلا لو كان هذا الجزء الذي هو عبادة وتعلق به ما ينفع السبعه، وقلنا ما يلزم من بطلانه بطلان أصله لأنه يقدر يعيده، فلو استلزمت الإعادة فقدان الموالاة التي هي شرط من شروط صحة أصل العبادة، فبطلت أصل العبادة لأجل هذا المحظور الجديد الذي حصل وهي فقدان الموالاة. فالجزء الثاني ملخصه لنا الصورة الثانية يدخل في محل النزاع، فإن كان مبنانا أن نهاية العبادة يفسدها يفسد هذا الجزء الذي هو أيضا عبادة، جزء العبادة عبادة، لكن لا يستلزم من بطلانه هذا الجزء العبادي بطلان أصل العبادة، لذلك يمكن أن يعيد مثلا إلا لا استلزم محظورا آخر كفقدان الموالاة نفسه. فعلى القسم الثاني قال لا عيب في دخول القسم الأول في محل النزاع، وكذا القسم الثاني. ليش يدخل القسم الثاني؟ وهذا ليس عبادة، وانت عنوانة يقول إذا تعلق نهيون بعبادة هذا جزء عبادة، فكيف تقرب دخوله في محل النزاع؟ قال بلحاظه، قال بلحاظ التقريب دخول القسم الثاني في محل النزاع، قال بلحاظ أن جزء العبادة عبادة، فإذا أيضا شمله العنوان إذا تعلق نهي بعبادة وجزء العبادة أيضا عبادة. يقول إذا يدخل في محل النزاع يعني جزء العبادة عبادة، شلون جزء القرآنية يصلح على القرآن لا يجوز أن يمس الشخص الثاني وهو خم، ولا يخذ بالقرآن تمام القرآن، بعض القرآن هم يطلق عليه قرآن فمشمول بأحكام القرآنية، هذا كذلك. إلا أن يقول هذا الشيء، إلا أن بطلان هذا الجزء بتعلق النهي به ويفسده لا يجب بطلانها بطلان أصل العبادة،
بطل هذا الجزء عنده كما لو كان واحد أثناء الذكر وفقد الطمأنينة بطل الذكر لكن قد بطلت الصلاة يعيد الذكر مع الطمأنينة فواضح يقول لا يوجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان بغيره إلا مع الاقتصار إلا لم يعده ما دام باطل هذا الجزء فعليه أن يأتي بجزء آخر صحيح فلو اقتصر عليه على الجزء اللي افترضنا الآن بطلانه بتعلق النهي به فراح تبطل أصل الصلاة تبطل أصل الصلاة لبطلان أحد أجزائها فإن يقوم إلها قال لا يجب بطلانها أصل العبادة إلا مع الاقتصار عليه على الجزء العبادة الذي قلنا أنه باطل بتعلق النهي به لا يتحقق البطلان مع الإتيان بغيره هذا الذكر الذي متعمدا فقد الطمأنينة به وقال بطل الذكر فإذا اقتصر عليه بطلت صلاته لفوات جزء منه لكن إذا أتى بغيره صحت صلاته فما يجوز بطلان أصل العبادة قال لا مع الإتيان بغيره بجزء آخر بدل هذا الجزء الذي قلنا أنه باطل مما لا نفي عنه بفرد آخر ليس منهيا عنه هذه العبادة تعلق بينها فأفسدها حيث جيل الزالة جزء آخر لا يتعلق بينها وتتحقق قال إلا أن يستلزم محظورا آخر فلا استلزم إلا أن يستلزم محظور أو إلا أن يستلزم الإتيان بس ليش ما قالها منصوبة ما أدري إلا أن يستلزم خلنا نقرأها منصوبة نحن أشوف لو تقرأ المعلومة ما هو التوجيه مثل ما تفضل كان قلت إيه إلا أن يستلزم محظور آخر أو إلا أن يستلزم الإتيان خلي اسمح لنا الأخ بشوية نتصرف في العبارة إلا أن يستلزم الإتيان محظورا آخر كمثل محظور آخر تقبل موالاة الفريق لو كان تذكار هذا الجزء بدل الإنفاس التأكيد الصحيح يستلزم محظورا آخر حينئذ هذا هو الثاني ما تلاحظون انت تكتبون نتكون التقرير على السريع لان ايضا كلام المصنف منها شوية مختصر فنقرا السريع واما القسم الثاني فلا اشكال في شمول النزاع له ايضا لان جزء العبادة عبادة فيكون النهي المتعلق به متعلقا بالعبادة نفسها ايضا ولكن ينبغي الانتباه الى شيء وهو ان النهي المتعلق بجزء العبادة وان كان يقتضي بطلان الجزء إلا أن بطلانه هذا الجزء لا يجب بطلان العبادة نفسها لإمكان أن يأتي المكلف بجزء آخر لم ينهى عنه واضح نعم لو كان الإتيان بجزء آخر يلزم منه محظور كما لو لزم فوات الموالاة فذلك مطلب آخر فحينئذ يكون بطلان لأجل مطلبنا وإنما لأجل فقد شرط آخر وصلنا إلى القسم الثالث وهو أن يكون النهي متعلقا بشرط العبادة وحينئذ قال هذا الشرط أولا كون شرط العبادة إذن وخارج عن العبادة فمن هالناحية إذن بطلانه لا يؤثر في بطلان العبادة لكن هذا الشرط قد يكون عباديا وقد يكون توصليا فلو كان عباديا ويفترض أن النهي إذا تعلق بعبادة يفسدها كالوضوء الوضوء شرط الطهارة شرط للصلاة وهو خارج عنها فحينئذ بطلان الشرط يعني تعلق النهي بالشرط لا يؤثر على بطلان أصل العبادة إلا أن يكون عبادة فإذا كان الشرط عبادة كالوضوء تعلق بها نهي أبتدها والمشروط عدم عند عدم شرطه فشرط الصلاة لأجل فقدان شرطها وهو الطهارة أما لو فرض أن هذا الشرط ليس تعبديا وأنه إذا تعلق به لا يفسده فلا تتأثر العبادة الأصلية بتعلق النهي بشرطها فهذا إذا ملخص الكلام في القسم الثالث أن البطلان كمجرد بطلان الشرط لا يؤثر على بطلان أو تعلق ليش بطلان تعلق النهي بالشرط لا يؤثر على صحة العبادة لأنه خارج عن العبادة فلا يجري إليها إلا إذا كان الشرط عباديا وتعلق النهي بالعبادة في الوضوء وتعلق النهي بالعبادة يفسدها فيفسد الشرط والمشروط عدم عند عدم شرطه فتبطل العبادة لفساد شرطها لا لأجل أن النهي المتعلق بشرطها أثر إليها وأبطلها لا من الجمال علاقة وإنما لأن الشرط إذا كان عباديا سيفسد ويتري فساده إلى قال وعما القسم الثالث فالنهي عنه لا يوجب فساد العبادة إلا إذا كان الشرط عبادة، هذا تقرير المطلب. وأما القسم الثالث فالنهي عنه لا يوجب فساد العبادة، ليش؟ إنه خارج عنه ما يحل، إلا إذا كان الشرط عبادة كالوضوء على ما مثلنا به فإن النهي عنه يوجب فساده، لأنه عبادة تعلق بأن ينفسدها، ومعلوم أن فساد الشرط يوجب فساد المشروط، فتتبقى أصل العبادة لفساد شرطها لا لأجل تعلق النهي بشرطها. وأما القسم الرابع نقرأ الأقسام، هذه شغلة طويلة، نقرأ تقرير الأقسام خمسة ونطبق النهي. وأما القسم الرابع قلت لابد البارح الأقسام الأربعة، النهي عن متعلق النهي ماذا يكون؟ وصف للعبادة ملازم لها لا ينفك عنها، مقابل خامس القسم الخامس اللي متعلق انه وصف في العبادة لا يلازمها وانما قابل للانفكاك عنها. واما القسم الرابع فالنهي عنه يوجب النهي عن العبادة، بمعنى ان النهي عنه يسري كأنه يصبح نهيا عن العبادة فيفسدها، فالنهي عنه يوجب النهي عن العبادة، فان الوصف اذا كان ملازما للموصوف، كلامنا بالقسم الرابع النهي عن وصف متعلق النهي وصف ملازم للعبادة، فإن الوصف إذا كان ملازما للموصوف فالنهي عنه يستلزم النهي عن الموصوف. فالجهر بالقراءة إذا كان منهيا عنه يلزم أن يكون نفس القراءة منهيا عنها أيضا، القراءة لا مطلق القراءة، القراءة مقيدة بهذا الوصف، ذكرنا هذا حينما أجبنا عن إشكال من الرابع، قلنا نقول أن الجهر ينفك عن القراءة، لا تأخذ القراءة مطلق القراءة حتى تقول أن الجهر، نأخذ الجهر بالقراءة أخذ المقيد العنوان، الجهر بالقراءة يمكن أن ينفك عن القراءة؟ ما يمكن، موضوعه هذا مقيده هذا، ومن تأخذ القراءة وتقول يمكن القراءة أن تنفك عن الجهر، لا، أنا عنواني لهنا استرغبت بالمثال الجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة الوصف والجهرية، والموصوف والقراءة، وهنا الوصف لا ينفك عن الموصوف، في عنوان الجهر بالقراءة لابد من وجود قراءة وصف بالجهرية، فهنا إذن فالجهر بالقراءة إذا كان منهيا عنه يلزم أن يكون نفس القراءة منهيا عنها أيضا، إذ من المستحيل كون الجهر منهيا عنه مع كون القراءة مأمورا بها. هذا القسم الرابع إذن، ومنشأه ليش أن النهي عن الوصف الذي لا ينفك يعتبر ويكون نهيا عن الموصوف، فرجعنا إذن إلى أنه نهي عن العبادة يفسدها لأن لا ينفك، فلا يعقل أن يكون الوصف منهيا عنه والموصوف مأمور به وهما لا ينفكان، راح يجتمع أمر ونهي وهذا مستحيل. هذا هو القسم الرابع إذن، فالنهي عن الوصف الغير قابل للانفكاك عن الموصوف يعتبر نهي عن الموصوف، يعني راح تؤدي إلى يكون موضوع لمسألتنا وهو النهي عن العبادة يفسدها. وأما القسم الخامس فالنهي عنه ما يوجب النهي عن العبادة، ليس في القسم الرابع، القسم الرابع لأجل هذه الملازمة وعدم قابلية الانفكاك، فما يعقل أن يكون الوصف منهيا عنه والموصوف مأمورا به لأنهما متلازمان. أما بالقسم الخامس لما كان متلازمين فإذا يمكن أن يكون الوصف وقابل للانفكاك عن الموصوف، يمكن أن يكون منهيا عنه والموصوف مأمورا به في الخامس. وأما القسم الخامس فالنهي عنه لا يوجب النهي عن العبادة، إذ المفروض أن الوصف المنهي عنه غير ملازم للموصوف وقابل للانفكاك عنه، لكن هنا المصنف يقول شيء، يقول نعم لو كان الوصف الذي فرضناه غير ملازم وهو قابل للانفكاك مثلنا له بالغسبية والصلاة، فإن الغسبية وصف يمكن أن ينفك على الصلاة، تؤدى الصلاة في مكان ليس مقصوبا، فوصف الغسبية هنا إذا يمكن أن يتعلق به نهي ويبقى الموصوف وهو الصلاة متعلق للأمر يعني قابل للانفكاك عنه، ما ليست القسم الرابع، لكنكم يقول لك اختل عن شيء وهو كمان مسألة اجتماع الأمر والنهي. نعم لو كان الوصف الذي فرضناه غير ملازم وقلنا إذن النهي عنه لا يؤثر على النهي أو لا يسري إلى النهي عن أصل العبادة، يقول لو كان الوصف الذي فرضناه غير ملازم متحد خارجا مع الموصوف كالغصبية مع أفعال الصلاة على مبنى المصنف يقول بالامتناع، بنى قول بالامتناع على الوحدة الخارجية، قال ما دام متحد خارجا. نعم لو كان الوصف متحدا خارجا مع الموصوف كالغصبية مع أفعال الصلاة فإنهما متحدان خارجا، وحدة الوجود اللي ذكرناه كثير كرره، فيلزم من تعلق النهي عن الوصف تعلقه بالموصوف أيضا، فرجع في القسم الرابع لفرض كونهما متحدين خارجا، ولكن ذلك إنما يتم بناء على فرض الامتناع على مختار المصنف، إنما يتم بناء على امتناع الاجتماع، وأما بناء على جوازه فلا، فلا يلزم من تعلق النهي بالوصف لقابل الانتكاس تعلقه بالموصوف لأنهما منفكان، ونحن نقول بالجواز، فإذا يبقى النهي متعلقا بالوصف وهو الغصبية من دون أن يلزم منه تعلقه بالموصوف وهو الصلاتية، فلا تتأثر الصلاة التي هي الموصوف ولا تفسد. قال إذ بناء على الجواز يكون المتعلق متعددا لا واحدا، فلا يلزم من تعلق النهي بالغصبية اللي هو الوصف تعلقه بأفعال الصلاة اللي هو الموصوف. في القسم الخامس صار، إذن ما هو القسم الخامس؟ حينما يكون متعلق النهي وصفا للعبادة لكنه غير ملازم قابل للانتكاس، فما دام الأمر كذلك إذن لا يلزم من تعلق النهي بالصفة تعلقها بالموصوف، فيبقى الموصوف وهو العبادة محل الحديث بلا تعلق النهي بها فلا تقع فاسدة. لكن هذا استثناء، لكن إذا كان الوصف والموصوف متحدا خارجا كالمثال الرئيس الصلاة في المكان المقصود في مسألة الامتناع وجواز اجتماع الأمر والنهي فحينئذ يلزم منه ويصبح كالقسم الرابع، لكن القائل بالجواز يحمل الكلام اللي ذكرناه في القسم أنه لا يلزم من تعلق النهي بالصفة تعلق بالموصوف، يعني ويرى جواز الاجتماع وأن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان، فيبقى النهي متعلقا بالوصف وهو الغصبية من دون أن يلزم منه تعلق بالموصوف وهو الصلاة، يبقى لكل واحد حكمه. وأما القسم الثالث فلا تكون حرمة الشيء شرط، وأما القسم الثالث فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة، لأنه خارج عنه، ليس في القسم الثاني، خارج عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان عبادة، إذا كان الشرط عبادة لأن فرح يلزم من تعلق النهي بالشرط فساد هذا الشرط لأنه عبادة والنهي لا تعلق بعبادة يفسدها، إلا فيما كان أي إلا في الشروط التي كانت عبادة كالوضوء مثلا الذي هو شرط للصلاة شرطا عبادي، كي تكون حرمته موجبة لفساده، لاحظوا الصغرى الكبرى أن النهي لا تعلق بعبادة يفسدها وهذا الشرط عبادي فتعلق النهي به يفسده فيقع الشرط فاسدا، فساد الشرط أي مستلزم لفساد المشروط به، المشروط عدم عند عدم شرطه، فحينئذ ما راح يؤثر تعلق النهي بالشرط على تعلق بالمشروط من هذه الجهة، لا هو خارج عنه، هو تعليق كونه شرط يعني خارج عنه، لكن إذا كان الشرط عباديا فتعلق النهي به يفسده، فإذا فسد الشرط يلزم منه فساد المشروط. قال وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده كما إذا كان عبادة، ففساده لا لأجل الملازم بين تعلق النهي بالشرط وتعلق بالمشروط، لا من هذه الجهة لا يلزم، وإنما إذا كان عبادة الشرط يفسد لأجل تعلق النهي به واستغلال فساد الشرط يستلزم منه فساد المشروط. هذا القسم الثالث إذن انت. قال وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم هذا هو القسم الرابع، تعلق النهي بوصف ملازم غير قابل للانتكاس عن الموصوف. قال فالنهي عن الوصف اللازم غير المراد غير المفارق مشارق للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا، وقلنا تأخذ الموضوع كل الجهر بالقراءة، فالوصف هو الجهر، الوصف الملازم والموصوف هو القراءة، المساوقا للنهي عنها عن القراءة التي هي الموصوف، لا ينقذان لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه، ما دام متلازمين، ما دام الغول متلازمين فكيف يكون أحدهما وهو الوصف منهيا عنه والآخر مأمورا به؟ ليس متلازمين يحكمان بحكمين متبادلين. كما لا يخفى، لا يخفى لا يخفى ليش؟ إيه؟ إنه منهيا عنه، هو قد يقول هل موضوع القراءة الجهرية منهيا عنها؟ هو هذا ما بقوله، فالتعلق عن الوصف غير المنفرد يعني النهي عن الموصوف. طيب ومقيم، قلنا أخذ العنوان هذا الجهر بالقراءة. أنا بصور حالات، هاي الحالة الجهر بالقراءة، يمكن أن نفك الجهر عن القراءة؟ هو أنا كيف بدي أجيب لك مثال؟ أنا بدي أجيب لك مثال؟ هو أبدا أجيب لك على القسم الخامس، آخذ أصل القراءة كموصوف، فيصبح الجهر منفتح عنه. إيه أنا كيف أنا بدي أجيب أقسام؟ خمسة أجيب على كل واحد مثال. التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى. قال وهذا بخلاف، هذا القسم الخامس ابن، وهذا بخلاف ما اذا كان مقال، ما حد اعترف قال مأمورا بها، احنا ما نحتاج ان يكون العبادة مأمورا بها، المهم ليس منهيا عنها الموصول، المهم ليس منهيا عنها، وبها المقدار يمكن ان اثنين متلازمين واحد منهي عنه واحد منكم مثل مذكر، هذا المعنى ذكرناه واستفدنا من المهنان بالكفاية كثيرا أن المتلازمين، يعني إنما أذكرها هنا ليس من جابنا التعليق على الكفاية، لكن معلومات اللي أدريكم أنها تعتبر عامة، يعني تنفع مو بس بالمقام، تنفع بشكل عام، ما يسمى أثر السيالة في أبواب الأصول أو أبواب الفقه، فإيش معلومات عامة واحد يمن بها ويستحضرها لأن تنفع مو بس بالمقام. وصل مغفر أخذنا وسفرنا من الكفاء أن المتلازمين لا يجب أن يحكما بحكم واحد، المهم أن لا يحكما بحكم المتبادلين، لأنهم ماذا متلازمين لا ينفكان، شو يحتمل بحكم المتبادل؟ يلزم اجتماع المحذور واجتماع الضدين، هذا هل مقدار صح حقش، لكن هل يلزم من كونهما متلازمين أن يحكما بحكمين متحدين؟ لا يلزم، فهنا الوصف لم هي معنى صح، فحينئذ لا يجب أن يحكم الموصوف أيضا بالنهي، هما متلازمين بس المتلازمين ما يعني يحكمان بحكم واحد، أما أنت تقول لنا أنه ما يصير مأمورا به لأن ذلك متلازمين شلون واحد ما أنا ما أحتاج أن يكون مأمورا به، أنا هالمقدار بس أريد الموصوف ليس منهيا عنه حتى لا يتعلق به نهي ويبتدعه، فانت شو بدك من امر بها؟ انا ما بدور عن العباده مامور بها ولا ما مامور بها، انا اريد المهم ان الموصوف ليس منهيا عنه، والمقدار ما ترفض الملازمه، الملازمه هاي غير قابل انتكاس من الوصف والموصوف، انما ترفض ان يحكم بحكمين متضادين، صح الوصف منهي عنه والموصوف مامور به هذا ما يصير ما دام متلازمه، لكن انا ما احتاجها، اريد هالمقدار ان الموصوف ليس منهيا عنه حتى لا يتعلق نهي بالعباده فيفسدها، فهل قلنا هم ملاحظه تفيد في ابواب عديد؟
أه.
هي ردينا عليه، هو ردينا بنفس الفكرة، هو ردينا بنفس الفكرة، يقول لك يا فكرة مفيدة في أبواب عديدة. قال وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا، هذا هو القسم الخامس، الوصف قابل للمفارقة مع الموصوف كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه ما دام قابل الانفكار لأن يوسف دينه وعيسى الدين، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا في مثال من الرئيس اللي مسألة اجتماع الأمر والنهي، في مثال الصلاة في المكان المقصود، فإن الوجهين واحد وهما معا إلا فيما إذا اتخذ العهد الوضع وجود الصلاة في المكان المقصود فإنه خارج فرماعد عوض النهي بناء على امتناع الاجتماع، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة. أنت هذا هنا الصور الخمس، ثم تلمنا في مطلب الجديد، يقول فيه أن الكلام كله لو كان النهي متوجها إلى الجزء وإلى الشرق وإلى الواض حسب رقص الخمسة مباشرة، إذا ما رجح إليها بشكل ماشي يعني القال الخمسة لو قال أن صلاة أن للسائر مأكل الآن مثلا مانع عن صحته أو الطهارة شرط صحة الصلاة، هنا تعلق النهي حسب يعني في المثال بالجزء أو بالشرط أو بالواسط مباشرة، قد يكون تعلق النهي بهذا بشكل غير مباشر بأن يقول الصلاة في غير مأكل لم فاسدة، فما نهاك مباشرة عن الشرط وهو أنه لا تلبس غير مأكل اللحم وتصلي، ونحن صلاة العبادة يعني كنا عليه أو عن الوضع أو عن الجزء شكل غير مباشر، أو لا تصلي بجوى العزائل فمتنها هو صلاة العبادة بس هو عبد النهي عفاجنه الجزء هذا اللي هو منهي عنه وهو شر العزائل لا تصلي من متعلق منه أصحب، لكن ينقض أولا وبالذات ما هو المنهي عنه جزءه، فهي الصلاة الجديدة لنهي عنه تاطل يعني أشياء لا رأجع صلاة، هنا تعلق النهي بالجزء مباشر وترد غير مباشر، يقول لا تولي دور الحلاس هم لعلق النهي راسا ثم سبت عن نهي بها الجزء الشر لا تصلي بغير مأكول اللحم، ثم تعلق النهي أصل العبادة بس سبب تعلق النهي بأصل العبادة الشرط هذا الموجود فيه، فإذا هذا الكلام الجديد اللي يدخل في المصنف أنه لو كان النهي متعلقا بالجزء أو بالشرط أو بالوصف حسب الأقسام، لا نقول الخمسة لأن الأول راح يخرج من الحكي الأول اللي متعلق هو أصلا بأصل العبادة، فلو تعلق بهذه الأمور بصورة غير مباشرة بأن كان النهي ظاهرا متعلقا بأصل العبادة لكن السبب لتعلق النهي بأصل العبادة هو الجزء وهذا الشرط وهذا الوصف، فهل تصل عليها نفس الأحكام أم لا؟ هذا مقرر لكم لأن كلام المصنف ليس واضحا وفيه رموز عديدة، ثم أنها هنا شيئا ينبغي الالتفات له، وقد بسأل أحد على تقريره لكم حتى تتابعوه إن شاء الله ثم نطبق النص، ثم وهذا راح يكون وين كلام من قول المصنف، شوف هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الواصل، كأنه يقول غير كلمة من عندك مباشرة تشغيب حتى يكون الكلام واضح، رأسا يقول لك لا تقرأ سور العزائم بالصلاة، تعلق النهي بالجزء مباشرة، لا تلبس غير مأكول اللحم في الصلاة، تعلق النهي بالشرط مباشرة، فهذه يقول صور الخمسة وأحكامها هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط الوقف مباشرة، وهناك شيء آخر وهو ما لو تعلق غير مباشرة، قال المصنف قال وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فهو النهي هم متعلق حقيقة بهذه الأمور لكن إجب لسان تعلقه بأصل العبادة، يقول لك لا تصلي بسور العزائم، شوف هو كمان النهي متعلق ظاهرا بالصلاة إلا أن حقيقة سبب من الحقيقي هو الجزء هذا اللي هو سور العزم، فالآن صياغة جديدة للنهي عن الجزء والشرط أو الواصل صياغة غير مباشرة نسميها، قال وأما النهي عن العبادة شوف عن أصل العبادة لكن ما هي المقصودة أولا وبالذات، وإنما لأجل أحد هذه الأمور. هل جزء عشر طلب بدل ما يقول لك لا تقرأ سور العزائم، يقول لك لا تصلي في سور العزائم. سياق واضح إن شاء الله. فنقرأ التقرير. ثم إن ها هنا شيئا ينبغي الالتفات إليه، وهو إن بعد أن عرفنا أن النهي قد يكون متوجها إلى جزء العبادة أو شرطها أو وصفها، هذا اللي انتهى الكلام عنه مباشرة، نقول أنه في بعض الأحيان قد يتعلق أنه في لسان الدليل بنفس العبادة، لا تصلي بسور العزائم. شوف النهي قد تعلق في لسان الدليل بنفس العبادة، ولكن تعلقه بها من جهة أو بسبب جزئها أو شرطها أو وصفها، لا تصلي بسور العزائم. فما حكم هذا النهي؟ هل نفس الأحكام التي تقدمت أم لا؟ والجواب عن ذلك هو أن النهي في الصورة المذكورة تارة يكون حقيقة متعلقا بالجزء أو الشرط أو الوصف، وتكون نسبته في لسان الدليل إلى نفس العبادة بالعرض والمجاز. نذكركم بشيء ينفع في تقريب هذه الفكرة. أول ما بدأنا درس الأصول والكفاية، الواسطة في العروض والواسطة في الثبوت. الراكب في السفينة هو ساكن في مكانه، والسفينة متحركة، لكن يثبت عليه أنه متحرك بالعرض والمجاز. هذه من الواسطة في العروض، فالسفينة هنا واسطة في عروض الحركة على الراكب. الراكب حقيقة ليس متصفا بالحركة، وإنما السفينة توصفت في وصفه بعروض الحركة عليه. الواسطة بالعروض، الواسطة بالثبوت، كالماء الذي نصفه بالحرارة بواسطة النار. فهنا وصف الماء بالحرارة حقيقي، لكن من الذي أثبت له هذا الوصف؟ النار. فالنار واسطة في الثبوت، فالصفة ثابتة للموصوف، لكن في الثبوت هذا كان بواسطته. مقابل شنو؟ الثبوت الذي لا يكون بواسطة، الثبوت الذاتي أنتمي كحجية القطع، حجيته ذاتية بلا توسط واسطة، لكن افترض على حجية لخبر الواحد، واسطة الثبوت. ها هي ثبتت له الحجية، لكن هالحجية ما ثبتت له ذاتا، وإنما بواسطة في الثبوت. لكن حجية القطع ما تحتاج إلى واسطة، ثلاثة أقسامها، واسطة في العروض، واسطة في الثبوت، ثبوت بلا واسطة. هذه الأمور الذاتية، هذا القسم الثالث سمع لنا به. فكذلك القسم الواسطة في العروض علمناها، يعني أن اتصاف المعروف بالصفة ليس حقيقيا. هذا الراكب ساكن وليس متحرك، لكن بالعرض والمجاز نصفه بالحركة، والسفينة تكون واسطة لعروض الحركة على الراكب. وأكو واسطة الثبوت كوصف الماء الساخن بالنار بالحرارة، فهنا اتصاف الماء بالحرارة حقيقي، لكن هذا الاتصاف كان بواسطته في الثبوت وهي النار. فحينئذ هذا المثال ان شاء الله واضح الفكرة، نطبقه هنا. تقول انت النهي قد تعلق بالعبادة ظاهرا، قال لا تصلي بسور العزائم، فتعلق النهي ظاهرا بمن بالاصل العبادة، لكن بواسطتي بسبب من الجزء والوصف والشرط. هاي الواسطة قد تكون واسطة في العروض وقد تكون واسطة في الثبوت، يعني أن الجزء والشرط والوصف قد يكون فقط هو متعلق النهي شون السفينة، وإنما وصفنا أصل العبادة بالنهي مجازا وعرضا حقيقة ليس منهيا عن هاي العباد. هذا القسم الأول. والقسم الثاني لا، يكون هذا الجزء والشرط والوصف واسطة في الثبوت، بمعنى أن النهي تعلق حقيقة بالعبادة، لكن سبب ثبوت تعلق النهي بالعبادة هو هذا الجزء والوصف والشرط. ولكل من هذين الصورتين قال المصنف الأحكام تتغير، هاي التي أخذناها الأربعة قلنا الأول راح يخرج، هنا الأحكام الأربعة تتغير. فمني إذن القسمين راح أردهم إن شاء الله بالتقرير تيشوها في ذهنكم، حتى تكون الصورة واضحة على الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض، لأن المصنف ما قرب بها التقرير، فشو تستشعر كلامه المعنى هذا. والجواب عن ذلك هو أن النهي في الصورة المذكورة يعني هي الصورة المذكورة الصورة غير المباشرة سميناها، بمعنى أن النهي يتعلق بأصل العبادة، لكن سبب تعلقه بأصل العبادة هو الجزء الشر الواسطة سميه. هل الواسطة لها شكلها؟ تارة يكون النهي متعلقا حقيقة بالجزء أو الشر أو الواسطة، هاي واسطة تتبقى. لا هنكمل، ويكون نسبته في لسان الدليل إلى نفس العبادة بالعرض والمجاز، واسطة في العروض وأخرى، يكون حقيقة متعلقا بنفس العبادة لا بالعرض والمجاز. شلون الماء يوصف حقيقة بالحرارة، لكن هل حرارة اتخذ بها الماء بواسطة في الثبوت وهي الناس وليس كالراكب الذي ليس متصفا حقيقة بالحركة هو ساكن. واخرى يكون حقيقة النهي متعلقا بنفس العبادة لا بالعرض والمجاز. غاية الامر سبب تعلق النهي حقيقة بالعبادة هو الجزء او الشر او الواسط. ففي النحو الاول هذا هو يدخل في الجواب، اذا نلحق نبينه لو لا يدخل المصنف يخلنا نقرا لكم الجواب تقريرا ثم نشرح، ما نلحق نشرح. ففي النحو الاول يعني كلام المصنف جدا واضح حتى نعينكم على مراجعته. ففي النحو الاول وهي الواسطه في العروض يكون حكم النهي عن العباده هاي التي اتصفت بالنهي بالعرض والمجاز هو نفس حكم النهي المتعلق بالجزء او الشرط او الواسط. فنقول ان النهي بالجزء يستلزم منه افترض او لا يستلزم بحسب تفصيل الاجزاء التي تقدم، والنهي عن الشرط لا يستلزم النهي عن المشروط الا اذا كان عباده ففساده يستلزم فساد المشروط. هل حكي التقدم يقول الصوره الاولى هنا اللي هو واسطه العروض تاخذ نفس احكام الصور المتقدم، يعني ان هل الجزء كان واسطه في العروض فيكون حكم العباده ما ذكرناه في حكم الجزء، هل الشرط واسطة في العروض يكون حكم أصل العبادة ما ذكرناه في الشرط، هل الواسط واسطة في العروض يكون حكم أصل العبادة ما ذكرناه في الواسط. هذا قسم الأول واسطة في العروض. وفي النحو الثاني يكون حكم النهي عن العبادة هو نفس حكم النهي عن ذات العبادة القسم الأول كما هو واضح أيضا. شلون واضح؟ بعدين تراجعوا ان شاء الله تعالى وبالدرس المقبل نكمل باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.